مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود، والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: ذوبان جليد إيفرست المتسارع وشركات الكبرى والكربون وكوكب يحمل الحياة لقزم أبيض. البداية نشرة العلوم. أفادت دراسة أجريت على 25 شركة بأن العديد من أكبر الشركات في العالم تفشل في تحقيق أهدافها الخاصة في معالجة تغير المناخ. ويقول تقرير معهد المناخ الجديد أنهم يبالغون بشكل روتيني أو يخطئون في الإبلاغ عن تقدمهم. وتشير الدراسة إلى أن مثلا جوجل وأمازون وإيكيا وأبل ونسلة من بين أولئك الذين فشلوا فعليا في التغيير بسرعة كافية. ويتضح أن 3 فقط من الشركات 25 ملتزمة بإزالة 90% من انبعاثات الكربون من سلاسل الإنتاج والتوريد الخاصة بها. وتتعرض الشركات لضغوط تقليص تأثيرها البيئي، حيث يرغب مزيد من المستهلكين في المنتجات الخضراء، بينما تصر هذه الشركات على أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات للحد من تغير المناخ. توصلت دراسة جديدة إلى أن تغير المناخ يتسبب في ذوبان أعلى نهر جليدي على جبل إيفرست بوتيرة سريعة. وجد الباحثون أن نهر ساوث كول الجليدي فقد أكثر من 180 قدماً أو 54 متراً من السمك في 25 عاماً الماضية. يقع النهر الجليدي على ارتفاع 7906 أمتار فوق مستوى سطح البحر، ويتقلص بمعدل 80 مرة أسرع من الجليد الذي تكون على السطح للمرة الأولى، ويعزى معدل انخفاض لارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية. كما وجد العلماء الذين قادوا الدراسة أنه منذ التسعينيات ذاب الجليد الذي استغرق تشكيله حوالي 2000 عام. وأشاروا أيضاً إلى أن كتلة الجليد السميكة للنهر الجليدي قد تأكلت، ما أدى إلى تعريض الجليد الأسود الكامن وراءه للشمس وتسريع عملية الذوبان. يعتقد الباحثون أنه قد يكون هناك كوكب يمكنه الحفاظ على الحياة بالقرب من الشمس المحتضرة، وإذا تم تأكيد ذلك ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها العثور على كوكب يحتمل أن يكون داعما للحياة يدور حول مثل هذا النجم ويسمى القزم الأبيض. تم اكتشاف الكوكب في المنطقة الصالحة للسكن للنجم، حيث لا يكون الجو باردا جدا ولا حارا جدا لاستمرار الحياة، وفي حين أن النجوم الكبيرة جدا تصبح ثقوبا سوداء حين تموت، فإن النجوم الأصغر مثل شمسنا تصبح أقزاما بيضاء، وهي النجوم التي استهلكت كل وقودها النووي وفقدت طبقاتها الخارجية. ويعتقد أن الكوكب المحتمل الذي يبعد 117 سنة ضوئية عن الأرض أقرب 60 مرة إلى النجم من كوكبنا إلى الشمس. ابتكر الباحثون مستشعرات بصرية ذكية مستلهمة شبكية العين البشرية، ويمكنها أن تحسن أنظمة الرؤية الاصطناعية المستخدمة في المركبات ذاتية القيادة والصناعات التحويلية. طور باحثون مستشعرات بصرية آلية بها كاشفات ضوء يطلق عليها العلماء اسم ترانزستورات ضوئية، هي مصنوعة من مواد شبه موصلة فائقة الرقة. ومعروف أن البشر بوسعهم تمييز الأشياء في الظلام وفي الضوء، نظرا إلى أن شبكية الأعين تغير حساسيتها للضوء للتكيف مع مستوى الإضاءة. هو السلوك الذي سعى الباحثون لمحاكاته عن طريق تصميم مستشعراتهم بدقة متناهية. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. الاحترار يضعف تأثير الحاجز الليلي الذي يحد من الحرائق العالمية. يتيح الليل فرصة بالغة الأهمية لإبطاء اندلاع الحرائق أو إخمادها بسبب ما يتسم به من مستويات درجة حرارة أقل ولتراجع مستويات نقص ضغط البخار في أثنائه. مع ذلك غالباً ما تستند تقييمات خطر الحرائق إلى ظروف وقت النهار لترصد ما يعزز انتشار الحرائق بدلا من العوامل التي تعوقها. ومع أنه من المعروف تماما أن التقلبات الجوية في وقت النهار تؤدي إلى تفاقم الحرائق، فإن التغيرات الجوية المحتملة وقت الليل والدور المصاحب لها بوصفها عوامل تحد من الحرائق ليست معروفة بالقدر ذاته. وفي بحث منشور يوضح الفريق البحثي أن شدة الحرائق وقت الليل قد ازدادت، يعزى هذا إلى اشتداد الحر والجفاف ليلا. وتستند النتائج إلى عمليات رصد عالمية بالأقمار الصناعية للحرائق المكتشفة في وقت النهار ووقت الليل والبيانات المناخية المقابلة لها كل ساعة، ويحدد الفريق منها أدنى مستويات نقص ضغط البخار في كل غطاء أرضي، والتي يكون اكتشاف الحرائق دونها نادرا جدا إذ تقل احتمالية حدوثه عن 95% وفقا لتنبؤات النماذج. وجد الباحثون أن أدنى مستوى يومي للنقص في ضغط البخار على مستوى العالم زاد بنسبة 25% من عام 1979 وحتى عام 2020، وعلى مستوى الأراضي العرضة للاحتراق زاد العدد السنوي لساعات الليل التي يمكن نشوب الحرائق فيها والتي يفوق خلالها نقص ضغط البخار المستويات الدنيا له بمقدار 110 ساعات، مؤديا بذلك إلى 5 ليال إضافية تظل فيها قابلية نشوب الحرائق قائمة دائما. وعبر قرابة 5 الأراضي القابلة للاحتراق زاد عدد الليالي التي يمكن نشوب الحرائق فيها بأسبوع واحد على الأقل أثناء هذه الفترة. وعالميا ازدادت حدة الحرائق الليلية بنسبة 7.2% من عام 2003 وحتى عام 2020 وفقا للقياسات التي سجلها أحد الأقمار الصناعية. النتائج تؤكد ما واجهته فرق إخماد الحرائق في السنوات الأخيرة من تراجع في درجة هدوء حدة الظروف المناخية ليلا. توقع الباحثون أن يؤدي تواصل الاحترار الليلي بسبب التغيرات المناخية الناجمة عن الأنشطة البشرية إلى تعزيز نشوب حرائق أطول أمدا، وهذه الحرائق ستكون أكبر بالتبعية. الآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم جون ماكليود الطبيب وعالم وظائف الأعضاء الأسكتلندي الكندي وأحد مكتشفي هرمون الإنسولين. حصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1923 مناصفة مع سير فريدريك بانتينغ، تقديرا لذلك الاكتشاف الذي مهد الطريق لنجاح الأطباء في علاج داء السكري. ولد جون ماكليود في 6 سبتمبر أيلول عام 1876 في اسكتلندا. حصل على شهادة الطب عام 1898. اهتم ماكليود في الأساس بدراسة أيض الكربوهيدرات، وأدى جهوده مع فريدريك بانتينغ وتشارلز بيست إلى اكتشاف هرمون الإنسولين الذي يستخدم في علاج داء البول السكري. وتقديرا لهذا الاكتشاف منح بانتينغ وماكليود مناصفة جائزة نوبل في الطب عام 1923. وقد أعلن كثيرون بينهم بانتينغ بعد الجائزة أن مساهمة ماكليود في الاكتشاف كانت طفيفة، وأن بيست الذي لم يمنح الجائزة كان له دور جوهري فيه، إلا أن خطة ماكليود البحثية واقتراحه حقن خلاصة البنكرياس وريديا في الكلاب منزوعة البنكرياس هو الذي أدى في النهاية إلى استخلاص الإنسولين. ويثور اليوم جدل حول محاولة بانتينغ وبست محو ماكليود وزميله جيمس كولب من كتب التاريخ. قد أثار حصول ماكليود على الجائزة على حساب بست آنذاك جدلا كبيرا. اقتسم ماكليود الجائزة مع جيمس كولب الذي ساعده فيما بعد في تنقية الإنسولين، كما اقتسم بانتينغ نصيبه المالي من الجائزة مع تلميذه وشريكه في أبحاث تشارلز بيست الذي لم تشمله بشكل رسمي لكونه طالبا في ذلك الحين. توفي ماكليود في أبردين في 16 مارس/آذار عام 1935 ودفن في مقبرة ألينفيل بمدينة أبردين. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.